أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. وقد كان الكلام في الدرس الأخير الذي تقدم معنا حول مبحث الصفات الإلهية، وذكرنا بأن الصفات تنقسم إلى صفات ثبوتية أي إيجابية، أي صفات الإكرام، وإلى صفات سلبية وهي صفات التقديس والإجلال والنفي عن الذات المقدسة. في مبحث هذا اليوم أو في درس هذا اليوم نحاول التعرف على انقسام كل من الصفات الثبوتية والصفات السلبية إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. هناك توهم لدى البعض أن الصفات الثبوتية لوحدها فقط هي التي تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذا الرأي أو هذا التوهم بعيد عن الواقع وبعيد عن الإحاطة بمباحث الصفات. مباحث الصفات إخواني مباحث عميقة، يعني أنا لو أريد أتحدث بها بحسب ما تقتضيه هي لا بحسب حال الطالب، أنا أخشى أن يزداد الطالب رهقا إذا تحدثنا في تفاصيل مباحث الصفات. الصفات لها تقسيمات أولية، لها تقسيمات ثانوية. يعني مثلا عندما نأتي إلى الصفات الثبوتية فقط ونريد أن نتكلم عنها نجد أنها تنقسم أولا إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، ثانيا تنقسم الصفات الثبوتية انقسام آخر إلى صفات حقيقية وصفات إضافية، ثم بعد ذلك تنقسم الصفات الثبوتية الحقيقية إلى صفات محضة وصفات ذات إضافة. وبالتالي هكذا مباحث عميقة ربما تتعب الطالب ولا تتناسب مع مستوى الكتاب الذي بين أيدينا على جلالة قدره. أنا أشوف أن تترك التفصيلات والتقسيمات الجانبية أو الثانوية أو ربما حتى بعض التقسيمات الأولية تترك إلى دراسة أعلى، إلى مثلا إلى شرح كتاب الباب الحادي عشر. ولكن أنا مقسم هذه الصفات تقسيمات دقيقة بحسب ما ذكره العلماء لها من أقسام. في حدود درسنا ومستوى هذا الكتاب نحن نأخذ التقسيمات اللي متعارف عليها، ولا ندخل في التقسيمات الفرعية أو التقسيمات الغامضة التي تحتاج إلى سعة الاطلاع من الطالب وإلى جهد في فهمها. لذلك نقول إخواني أن الصفات الثبوتية تنقسم، وكذلك قلنا السلبية، لكن الآن كلامنا فقط عن الثبوتية. بعد ذلك إذا شفنا الوقت يسع أيضا نتعرض إلى الصفات السلبية ونحاول تقسيمها أيضا إلى ما تنقسم إليه الثبوتية. الصفات الثبوتية إخواني اللي هي صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى وهي كمالات محضة تنقسم إلى قسمين، هذا كتقسيم أولي. القسمان هما الصفات الثبوتية الذاتية والصفات القسم الثاني الصفات الثبوتية الفعلية. مرادنا من الصفات الثبوتية الذاتية هي تلك الصفات التي تمثل عين الذات الإلهية، يعني يتحد فيها الموصوف مع الصفة، فتكون الصفة هي الموصوف والموصوف هو الصفة. هذا الموضوع شوية يراد له يعني ذهنية متفتحة حتى تستطيع أن تستوعب كيف يكون الموصوف هو الصفة والصفة هي الموصوف. هذا أنتم أخذتم أو لعله تقدم معنا كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقول: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصفه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. لاحظوا إخواني، نحن نعتقد بأن الذات واحدة، الذات الإلهية واحدة، بالتالي هذه الذات الإلهية الواحدة لا بد لها من صفات تتصف بها كصفة الحياة وصفة القدرة وصفة العلم وصفة السمع وصفة البصر، وبالتالي هذه الصفات لا يمكن أن تكون غير الذات، لابد أن تكون هي عين الذات. لذلك نحن نعتقد تبعا لروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من جهة، وتبعا قبل ذلك تبعا لدليل العقل من جهة أخرى، على أن الصفات الثبوتية الذاتية إنما تمثل عين الذات، غايتها أننا نفهم من كل صفة غير الذي نفهم من الصفة الأخرى. يعني أنا عندما أأتي إلى صفة العالم، العالم العلم هو الله والله هو العلم، العالم هو الله والله هو العالم، لا إثنينية بينهما، يعني ليست الذات المقدسة شيء والصفة شيء آخر. هذا الذي نفاه أمير المؤمنين، هذا الذي يقول عنه أمير المؤمنين: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. الإمام لا يريد أن الله سبحانه وتعالى ليس بعالم، ليس بحي، ليس بقادر. لا يمكن أن يقول انفوا الصفات عن الله بمعنى لا تثبتوا له صفة، لا. الإمام يريد أن يشير إلى نفي المغايرة بين الذات وبين صفاتها. لاحظوا دقة كلام الإمام، قال: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. يعني يريد أن يقول أنتم إذا اعتقدتم بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، موصوف بالحياة، لا تتوهموا أن الحياة شيء وأن الله سبحانه وتعالى شيء آخر. الحي هو الله والله هو الحي، حياته ذاته، علمه ذاته، قدرته ذاته، لا أنه شيء والقدرة شيء آخر. وإلا يلزم من ذلك إخواني عدة محاذير. يعني المحذور الأول، إذا قلنا أن الصفات الثبوتية الذاتية إذا قلنا هي غير الله، يعني غير الذات، يلزم من ذلك عدة محاذير. هذه الصفات إخواني في عقيدتنا ثمانية، وإن كانت صفات الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، لكن أهم الصفات الثبوتية الذاتية ثمانية. هذا في رأيي علمائنا، في رأي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وعند الأشاعرة هي سبعة، سبع صفات. أسمع قطع النظر عن كونها سبعة أو ثمانية، بالنتيجة إحنا عندنا صفات، هذه الصفات الإلهية هي عين الذات. إذا تقول لي هي غير الذات، هنا يأتي لدينا إشكالان. الإشكال الأول، أنك إذا قلت هي غير الذات، نسأل سؤال: هذه الصفات التي هي غير الذات هل هي قديمة قدم الذات؟ يعني لم تنفك عن الذات وإنما هي موجودة ما دامت الذات موجودة؟ إذا تقول نعم قديمة، هذا يلزم منه تعدد القدماء، يعني تعدد الآلهة. إذا تعدد القدماء يعني تعدد الآلهة، فنقع في محذور الشرك. هذا الإشكال الأول، أننا إذا فصلنا الصفات عن الذات وقلنا الذات موجودة وصفاتها موجودة إلى جانبها وليست هي هي، ليست الصفات عين الذات، إذا قلنا هكذا نقع في إشكال تعدد القدماء. من نقول تعدد القدماء، مصطلح القديم، هذا مصطلح واسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا تعدد القدماء يعني تعدد الآلهة. ولذلك أكو كلام للفخر الرازي، الفخر الرازي يقول إن الله لم يرتض قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأشعري الرجل عقيدته أشعري، يقول ونحن لم نرضى حتى جعلنا القدماء ثمانية. يسخر من مذهبهم، لأنه مذهبهم يعتبر أن الصفات زائدة على الذات، لا أنها عين الذات، لا أنها هي هي الذات. فإذا قلت أن هذه الصفات زائدة عن الذات وموجودة بوجود الذات ومع الذات، لزم تعدد القدماء، لزم تعدد الآلهة. هذا إشكال أول يصير على صفة. أما إذا قلت لا، هذه الصفات زائدة ولكنها ليست قديمة قدم الذات، يعني كانت الذات ولم تكن هذه الصفات موجودة، إذا قلت كذلك معناه أن الذات موجودة وليست حية، الذات موجودة وليست عالمة، الذات موجودة وليست قادرة، ومعنى ذلك نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى يجل شأنه. إذن هم نقع في محذور آخر، إحنا ما عدنا بد، لا بد لنا ولا محيص لنا إلا أن نعتقد بأن صفاته تبارك وتعالى عين ذاته. العالم هو الله، والله هو العالم، علمه حياته، قدرته، سمعه، بصره، إدراكه، وكل هذه هي الله عز وجل. القدرة هي الله، والله هو القدرة، كله قدرة، كله علم، كله حياة، صفاته عين ذاته، عينية، عينية يعني النفس ذاته. نعم مفهومان تختلف القدرة عن العلم. شنو يعني مفهومان؟ يعني أنت من تجي تقول لي الله عالم، أنا أفهم شنو معنى العالم. معنى العالم يعني الذي يعلم، لكن من تقول لي الله قادر، قادر يعني يقدر أن يفعل، فاللي أفهمه من القدرة غير اللي أفهمه من العلم. هذا وين؟ بالمفاهيم، هذا في الذهن، إنما نحن نتحدث عن العينية في الوجود الخارجي. في الخارج الله وعلمه وقدرته وحياته إلى آخر الصفات، الله وهذه الصفات واحد، ما عدنا اثنينية، ما عدنا تعدد. بس يصير تعدد معناه الله قديم على جانب، والعلم قديم على جانب، معناه الله إله والعلم إله، لأن اثنينهم قدماء. مرادنا بالقديم إخواني يعني الذي كان ولم يكن معه شيء، يعني الذي لا أولية لأوليته، لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته. القديم هو الذي لم يسبق بالعدم، لم يسبق بعلة توجده، هو هو موجود بذاته، موجود. فإذا إخواني نحن عندما نقول صفات ثبوتية ذاتية مرادنا أن هذه الصفات هي عين الذات الإلهية، عين الذات الإلهية، لا أنها شيء والذات شيء آخر. بس نعتقد هكذا عقيدة، نقع في أحد محذورين أو أحد إشكالين. إما أن نقول أنها الإشكال الأول، المحذور الأول، إما أن نقول هذه الصفات قديمة قدم الذات، وبالتالي يتعدد القدماء، وإذا تعدد القدماء هذا معناه تعدد الآلهة، يعني بدل ما يكون عندنا إله واحد راح يصير عندنا 9 آلهة، الذات إله والصفات 8 هم كل واحد يختلف عن الآخ، هذا يصير عندنا 9 آلهة. 9 آلهة هواي. فخر الرازي قال احنا 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 سوينا الله عز وجل 8، الذات و7 صفات 8. عقلا مو مقبولة. القديم واحد، الله هو الأوحد الذي كان ولم يكن معه شيء، والله سبحانه وتعالى منذ الأزل هو عالم، منذ الأزل هو قادر، منذ الأزل هو حي، منذ الأزل سميع، منذ الأزل بصير، منذ الأزل مدرك. كل هذه الصفات هي عين الذات وثابتة لله سبحانه وتعالى، لم تنفك عنه. أما إذا قلنا أنها ليست قديمة، يعني حادثة، يعني حالها من حالي، أنا كنت جاهل أصبحت مثلا كنت ما أقرأ وأكتب أصبحت أقرأ وأكتب، زين، إنسان ما كان عالم كان جاهل أصبح عالم، إذا هالشكيل معناه أنه الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن متصفا بالعلم، كان ولم يكن متصفا بالحياة، كان ولم يكن متصفا بالقدرة، وهذا الغير ممكن، لا يجوز، هذا معناه نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي ندعي أنه مجمع الكمالات كلها، كما عرفتم في الدرس السابق. إذا كان الله سبحانه وتعالى مجمع الكمالات كلها، كيف يمكن أن يكون موجودا ولا علم له، موجودا ولا قدرة له، موجودا ولا حياة له؟ أنت إذا تقول الذات قديمة ولكن الصفات حادثة، يعني بعدين حصلت للذات، معناه كانت الذات خالية من هذه الصفات، لا عالم لا قادر لا حي لا لا، ما ممكن هذا، ما ممكن هذا. وهذا ما وقع فيه المعتزلة إخوان، هذا ما وقع فيه المعتزلة، أنهم جردوا الله سبحانه وتعالى من صفاته. شنو قالوا؟ نخشى أن نقع بما وقعت فيه الأشاعرة عندما اعتبروا القدماء 8. قلنا لا، أنتوا سويتوا الصحيح ولا الأشاعرة أيضا فعلوا المناسب. الصفات لا هي زائدة حتى تتعدد القدماء، ولا هي حادثة حتى ينسب النقص إلى الله. الصفات عند أهل البيت هي عين الذات، عين الذات الإلهية. إذن إخوان، عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى له صفات ثبوتية ذاتية، مرادنا من الذاتية، مرادنا من هذا المصطلح، أن هذه الصفات اللي في عقيدتنا هي 8، هذه الصفات هي عين الذات، هي نفس الذات. فإن اختلفت هذه الصفات فإنما تختلف مفهوما، تختلف مفهوما. أقرب الفكرة شوية إليك بالاختلاف المفهوم. شلون؟ افترضوا الآن أنت قدامك زيد من الناس، زيد من الناس، افترضوا هالشكل، يعني افترضوا هو طبيب، هو لاعب كرة قدم، وبنفس الوقت هو هم عنده رغبة بالتأليف أو الشعر، خلينا نقول هالشكل، وهو هم أب ومتزوج، وبنفس الوقت إنسان حيوان ناطق، هذه كلها صفات إله. تجي أنت تباوع تقول هو زيد واحد، هو زيد واحد، بس أنا أباوع له من هذا الجانب، أشوفه لاعب كرة قدم. أباوع له من الجانب الآخر، أشوفه شنو؟ أشوفه طبيب. أباوع له من الجانب الثالث، هو شاعر. أباوع له من الجانب الرابع، أشوفه أب، أشوفه زوج، أشوفه إنسان، هذه كلها ما تلغي أن زيد هو شنو؟ واحد. أنت من تقول زيد لاعب كرة قدم، شنو لاعب كرة القدم غير زيد؟ له هو نفسه، زيد هو نفسه. من تقول زيد طبيب، الطبيب غيره، له هو هو. ترى هذا للتقريب، هذا المثال ترى مو دقيق، بس أريد أقرب الفكرة بي، أقرب الفكرة بعد من باب آخر، من مثال آخر. ويجل الله سبحانه وتعالى عن التشبه بخلقه، وإنما بس أريد أخلق عندك جو كيف يمكن أن يكون الشيء الواحد يفهم منه عدة أشياء. هو زيد واحد، لكن تارة تنظر إليه تراه طبيبا، تارة تنظر إليه تراه لاعبا، تارة تنظر إليه تراه شاعرا. فالآن زيد الشاعر مفهوما في ذهنك، في ذهنك زيد كشاعر غير زيد كطبيب، وإن كان بالخارج، من تطلع للخارج للواقع الخارجي تلقى زيد واحد، ما عدنا ألف زيد إحنا. يعني زيد إذا دخل إلى الملعب معناه بالعيادة ما موجود، لأنه هو واحد. شايف؟ أقرب الفكرة أيضا من مثال آخر. شايفين اسطوانات المسجد اللي احنا نعبر عنها الدنيا اللي موجودة بالمسجد؟ اسطوان مثلا تصير مربع، افترض يعني شكل مربع. الأعمدة اللي موجودة في المسجد، موجودة في المراقد مثلا، هذه لو من كل جهة، من كل جهة نصبغها بلون، مثلا منا أحمر، منا أخضر، منا أصفر، منا أزرق، منا فد أربع ألوان نصبغ، هي وحدة. لكن أنت تجي تباوع لها من زاوية تقول هاي الدنجة صفر، تصفها بأنها شنو؟ صفراء. تندار إلى الجهة الثانية تقول هذه خضراء، هذا العمود، هذه الإسطوانة خضراء. تأتي من جانب ثالث تقول هي حمراء. الآن هاي الخضراء الصفراء الحمراء ألف دنجة لو هي وحدة. شوف، إذن كل جانب تنظر لها تشوفها شكل آخر. الذات المقدسة واحدة، لكن إن باوع له من جهة نراه عالما، يعني بأذهاننا أقصد، نراه مو بعيوننا، ننظر إليه ببصيرتنا من جهة أخرى نراه قادرا، ننظر إليه من جهة أخرى نراه حيا، نراه سميعا، نراه بصيرا، نراه مدركا، نراه مريدا. هذا كله لا يلغي أن الذات واحدة، وإنما الاختلاف شنو؟ الاختلاف في المفهوم. تارة تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. شنو؟ عندنا اثنينية، أكو حي وأكو قيوم، لو هو الحي هو القيوم والقيوم هو الحي. بس أنت من ناحية حياته تراه حيا، من ناحية علمه تراه عالما، من ناحية قدرته تراه قادرا، والذات واحد، إنما تتعدد اللحظات. أنت من يا زاوية جاي تنظر؟ تنظر إليه من زاوية العلم تجده عالما، تنظر إليه من زاوية القدرة تراه قادرا، تنظر إليه من زاوية الإرادة تراه مريدا، تنظر إليه من زاوية الحياة تراه حيا، والذات واحدة. ليس الحي غير القادر، والقادر غير العالم، والعالم غير المريد، لا 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 لا، كل واحد مفهوما بالذهن. بالذهن الآن، بالذهن من أقول لك زيد لديه قدرة، أو مرة ثانية أقول لك زيد لديه علم، تقول العلم يعني يعرف يفتهم، يعني زيد عالم يفتهم، والقدرة يعني قادر مو عاجز. إذن اللي تفهمه من القدرة غير اللي تفهمه من العلم، لكن القادر هو العالم والعالم هو القادر، دول مو مخت. يعني بالخارج الذات وصفاتها واحدة، بالذهن الذهن عنده قدرة. الله سبحانه وتعالى منطي للذهن، منطي للعقل البشري قدرة على التحليل. هاي النفس عندها قدرة على التحليل، تبدي تحلل، تحلل، تفرز الموصوف على جانب والصفة على جانب آخر، بس هذا بعالم الذهن لا في عالم الواقع الخارجي. بالخارج الله تبارك وتعالى وصفاته واحد. نعم، هاي القدرة التحليلية، الفرز بين الصفة والموصوف، هذه موجودة في عالم الذهن، في عالم الوجود الذهني. أنت في عالم الوجود الذهني تقول العالم غير القادر. شنو يعني العالم غير القادر؟ يعني مفهوما، يعني ما أفهمه من كلمة قادر هو غير الذي أفهمه من كلمة عالم. فهما بالمفاهيم، بالصور، بالذهن، مو بالخارج. بالخارج الله القادر العالم الحي المريد هو شنو؟ واحد، الذات واحد. لكن أنت تتحدث عن علمه تراه عالما، تتحدث عن قدرته تراه قادرا، يعني كل شوية تنظر له من زاوية غير الزاوية اللي نظرت له منها في المرة الأولى. أعتقد الآن صار واضح عندنا إخواني بهذا البيان البسيط القاصر ما هو مرادنا من أن الصفات الثبوتية ذاتية، ذاتية بمعنى أنها عين الذات، نفس الذات. عين يعني نفس الذات، مو أنه هي شنو. يعني ليش قلت الأمثلة اللي ضربتهن ترى أمثلة مو دقيقة، وإنما فقط لتقريب الفكرة. الله وعلمه واحد، مو أن الله شيء اتصف بالعلم، لا، هذا أني وأنت ممكن نكون شيء يتصف بالعلم، لم نكن نعلم وصرنا نعلم، فصار أني عالم، صرت عالم وأنت صرت عالم، لكن علمنا غيرنا، لأن إحنا ممكنات. أما الذات المقدسة، الذات المقدسة علمها ذاتها نفسها. إذن الله علم كله في تعبير أئمة أهل البيت عليهم السلام، قدرة كله، حياة كله، حياته علمه، هذا في الخارج، في الواقع الخارجي، حياته علمه، وعلمه قدرته، وقدرته إدراكه، وإدراكه إرادته، وإرادته سمعه، وسمعه بصره، وبصره كل هذه شنو؟ وكلها ذاته. فهو علم، هو إدراك، هو قدرة، هو سمع، هو بصر، هو حياة، هو هذا فيما يرتبط بالصفات الثبوتية الذاتية. أما الصفات الثبوتية الفعلية، لأنه إحنا قلنا أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية ذاتية تمثل عين الذات، وصفات ثبوتية فعلية تمثل فعل الذات. هذه الصفات الثبوتية الفعلية إخواني، هذه هي مو عين الذات، وإنما هذه تأتي متأخرة عن الذات. يعني الذات موجودة وثابتة لها الصفات الثبوتية الذاتية، لكن الصفات الفعلية مو ثابتة إلها بنحو الفعلية إلا بعدما تفعل. فمثلا حتى شوية تتضح الفكرة، لا واحد يقول شيخنا صار الحكي صعب شوية. مثلا صفة الخلق، إيش وقت نقدر نقول الله خالق؟ طبعا هو منذ الأزل قادر على الخلق، ها، لكن إذا ما خلق يتسمى خالق؟ لا. متى تلبس بالخلق سمي خالقا، متى تلبس بالرزق سمي رازقا، متى تلبس بالإحياء سمي محيي، محيي الموتى، متى تلبس بالإماتة سمي المميت، وهكذا. هاي صفات فعلية تنتزع من مقام الفعل لا من مقام الذات. شوفوا، بالصفات الثبوتية الذاتية التي تقدم الكلام عنها قبل قليل، نحن ننظر إلى الذات وننتزع منها الصفات. شلون عندنا يجي المقام المولى عز وجل، شلون عندنا الأسطوانة مال المسجد، نباوع لها من جهة ننتزع منها صفة مثلا اللون الأخضر، نقول هذه خضراء، ثم نندار إلى جهة أخرى نباوع لها نقول هاي صفراء، ننتزع أنها شنو؟ صفراء، انتزاع. شوفوا، كذلك الذات المقدسة ننظر إلى الذات لوحدها بما هي هي من دون أن ننظر إلى شيء آخر، فنجد الذات ونرى الذات بأنها عالم، بأنها قادر، بأنها حي، بأنها سواء أكو خلق ماكو خلق، هاي الصفات ثابتة للذات وموجودة فعليا في الذات. بينما عندما نأتي إلى صفات الأفعال، صفات الفعل، عندما يرزق الله سبحانه وتعالى نقول الله رازق. شلون عندك الفعل المضارع بالإنجليزي ويدل على الاستمرارية؟ الله سبحانه وتعالى يسمى خالقا إذا خلق، يسمى رازقا إذا رزق. أما قبل أن يخلق وقبل أن يرزق شنقول عنه؟ نقول قادر على الخلق، قادر على الرزق. لكن هو رازق الآن؟ تقول لا، الآن لحد الآن ماكو خلق حتى يرزقهم. ما أدري جاي يصير عندنا فرق بين الثبوتية الذاتية والثبوتية الفعلية. الثبوتية الفعلية تنتزع من مقام الفعل لا من مقام الذات. عندما تفعل الذات، عندما تخلق تصبح الذات خالقة فعلا، عندما ترزق تصبح الذات رازقة فعلا. فالصفات الفعلية هي الصفات التي توجد بعد وجود الذات، يعني الذات موجودة بعدين الذات خلقت، خلقت هذا الكون، سميت الذات خالقة، سمي الله خالقا. ثم رزقت الخلائق، سميت الذات رازقة، سمي الله رزاق أو رازق. منين افتهمنا رازق؟ منين افتهمنا خالق؟ نقول من فعله، شفناه يرزق قلنا عليه رازق، شفناه يخلق قلنا عليه خالق، وهكذا شفناه يحيي قلنا عليه محيي، شفناه يميت قلنا مميت، وهكذا من فعله. إذن منين انتزعنا الصفة؟ من مقام الفعل، من فعله أثبتنا أنه خالق. ليش خالق؟ لأنه خلق، ده نشوف فعله. ومن الفعل ننتزع ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. إذن الصفات الثبوتية إخواني تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول اللي قلنا بالدرس السابق أنه سنتحدث عنه. نأتي إلى المطلب الثاني، ما أعتقد الوقت يسعفنا أن نتطرق إلى الصفات السلبية وكيف أنها تنقسم أيضا إلى صفات سلبية ذاتية وصفات سلبية فعلية، لذلك نرجئه إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى درس لاحق. خلونا الآن في الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية إخواني أخواتي بارك الله فيكم، نحتاج فيها إلى مائز نستطيع من خلاله أن نميز بين كون هذه الصفة ذاتية وبين كونها صفة فعلية. يعني هي كلها ثبوتية، الله كما ثبتت له الحياة والعلم والقدرة اللي هي صفات عين الذات، ثبت له أنه رازق، خالق، محيي، مميت، مضحك، مبكي، مثلا معافي، مشافي، وهكذا. هاي كلها أفعاله، أفعاله. فكما ثبتت له الحياة وهي عين ذاته، ثبتت له الخالقية أو الخالق، صفة الخالق وصفة الخالق ثبتت له أيضا. بالتالي أنا كيف يمكنني كطالب أن أميز بين كون هذه الصفة صفة ذاتية وبين كون هذه الصفة صفة فعلية؟ وبعبارة أخرى خلي أصيغ السؤال بصياغة أخرى، أنت من تقول يا شيخنا، من تقول أن الصفات الثبوتية ثمانية، الصفات الثبوتية الذاتية ثمانية، وأن الباقي صفات فعلية، أنت وعلمائك أنتوا عليه من استندتوا وشلون عرفتوا هاي صفة ذاتية وهاي صفة فعلية؟ يعني ليش ثمانية؟ الصفات الذاتية هواية، لكن الكلام ينحصر في هذه الثمانية، البقية كلها ترجع لهذه الثمانية في نظر العلماء وفي تبعا لروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على كل حال، أنتوا على يا أساس اعتمدتوا فاعتبرتوا هذه صفة ذاتية وهذه صفة فعلية، فهمونا حتى نفهموا ياكم. الحقيقة إخواني، هذا الموضوع يراد لانتباه شوية، اتجاهين أو ثلاثة عند العلماء في التفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. فلو نظرنا مثلا إلى الاتجاه الأول وهو اتجاه الحكماء، اتجاه الفلاسفة، الفلاسفة إخواني أخواتي بارك الله فيكم يقولون نحن حتى نفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، أفعال الذات، ونعرف أن هاي الصفة ذاتية لو صفة فعلية، إحنا عندنا ضابط نعتمد عليه، عندنا أساس من خلاله نستطيع أن نفرق. ما هو هذا الضابط؟ هذا الضابط ذكره سيد محمد حسين الطبطبائي صاحب تفسير الميزان، حينما ذكره أن طبعا ذكره في كتاب نهاية الحكمة إخواني، لعله في صفحة 346 على ما أتخطر هالشكل. عموما اللي يهمنا أن الحكماء الفلاسفة يعتبرون أن الصفة الذاتية هي ما يكفي في اتصاف الذات بها، فرض الذات الإلهية لوحدها من غير حاجة إلى فرض أمر آخر خارج عن الذات. شنو يعني؟ يعني يقولون إحنا حتى نعرف هاي الصفة ذاتية نفترض هالشكل، نفترض الآن بس الذات موجودة، أو نجي نشوف هذه الصفة، هذه الصفة لما نريد نطلقها على الذات، هل تحتاج الذات إلى أمر آخر إلى جانبها حتى تتصف بهذه الصفة أم لا؟ فمثلا صفة القدرة، الله قادر، الله قادر سواء خالقنا أو ما خالقنا، هو قادر، حي، الله حي بحد ذاته، حي، أكو غيره؟ ماكو غيره، هو شنو؟ حي. الله عالم، أكو غيره؟ ماكو غيره، هو عالم لا أقل، أنه عالم بذاته. لا يجي واحد يقول لي عالم بمن عالم، إحنا ما موجودين، إذا ما موجودين شلون؟ لا لا لا، الله عالم بالموجودات قبل وجودها وحين وجودها وبعد وجودها، فهو عالم. إذن هذه الصفات إخواني مجرد ملاحظة الذات يكفي في إثبات هذه الصفات لها. ليش؟ لأنها صفات كمال لا يمكن أن تنفك عن الذات، لا يمكن انفكاكها عن الذات. إذن الصفات الثبوتية الذاتية هي ما تكفي الذات في انتزاع هذه الصفات منها واستكشاف هذه الصفات منها، لأنها تمثل صفات كمال لابد وأن تكون الذات متصفة بها، سواء كان هنالك موجود آخر غير الذات أم لا. يعني سواء الله خالقنا ما خالقنا، هو قادر، هو عالم، هو حي، يعبرون هالشكل، يقولون هذه الصفات ما تكفي في اتصاف الذات بها، ما يكفي فرض الذات الإلهية. نفترض الله، نفترض عندنا إله، هذا الإله لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون حيا، قبل كل شيء هو لابد متصف بهذه الصفات. هذه تصير شنو؟ صفات ثبوتية ذاتية. أما الصفات الفعلية يقولون لا، الصفات الفعلية هي تلك الصفات التي يحتاج الاتصاف بها إلى فرض تحقق الغير مسبقا، يعني قبل الاتصاف بها، يعني أن يكون الغير موجودا متحققا سابقا على الاتصاف بها. فمثلا الله يخلق، بعد ما يخلق شو نقول؟ الله خالق. بعد ما يرزق شو نقول؟ الله رازق. إذا نريد نقول كثير الرزق يعني رزاق صيغة مبالغة، لازم يرزق هواية، يلا نقول عنه شنو؟ رزاق. لازم يخلق هواية، يلا نقول خلاق. شايفين؟ إذن هذه الصفات الفعلية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإضحاك والإبكاء والإشفاء والإسقام كل والانتقام والرضا والغضب، وهذه كلها شنو؟ هذه كلها لابد أن يتحقق منه رضا حتى يتصف بأنه شنو؟ رضي. لابد يتحقق منه إحياء حتى يتصف بأنه محيي. لابد يتحقق منه خلق حتى يتصف بأنه خالق. إذن أكو طرف آخر، أكو مخلوق، أكو مرزوق، أكو من أحياه الله، أكو من أماته الله. بعد ما تحقق هذا المخلوق أو المرزوق وتحقق خلقه ورزقه، اتصفت الذات بأنها خالقة، بأنها رازقة. هذا الاتجاه الأول، اتجاه الحكماء. ويبدو أن الوقت أدركنا، وأنا مضطر بعد أن أقطع الدرس هنا لأنه 41 دقيقة أو 42 كلش كافي. يعني نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس اللاحق من حيث قطعنا، وأعيد هذا أيضا المطلب الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.